الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الجنة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي عايز أبدأ بس بقصة أخ صديق وعزيز جدا على قلبي. هذا الأخ بيحكي لي قصة توبته، كانت قصة جميلة جدا يعني. هذا الأخ بيقول لي قعدت سنوات طويلة جدا ما يقرب من حوالي 10 سنوات، حياتي كلها في المشي مع البنات وشرب الخمور، وليه ما فيش غيرك بتعدي إلا لما تعيش صادق جدكو. بشأن المولى عز وجل بيقول لي كان سبب هدايته كلمة واحدة طلعت من الراجل اللي بيقف على البوفيه اللي اسمه ما أعرفش في البقرة اللي بس. طب كل ده جاهز معايا على طول، ربنا يستر. انت تيجي تقعد جنبي بقى وبلاش انا دي. طيب طبعا حبيبي. فهذا الاخ في يوم من الايام بيقول قعدت، فبيقول لي ها اصب لك ايه؟ انا مش عارف حاجه مره. فبيدردش معاه، فبيقول له سبحان الله انت يعني وانت قاعد كده مش شارب تبقى هادي قوي واخلاق حلوه. ليه؟ لان الشاب ده كان كل يوم بيقول لي كنت كل يوم اعمل خناقه وما يحلليش الخناقات غير وانا شارب واقعد اكثر في الناس يمين وشمال، هو ما شاء الله يعني ربنا يديه الصحه. فالمهم فبيقول له على فكره يعني ادعي لي. بيقول له انت النهارده يعني مش شارب في اخلاق حلوه قوي. قال له ادعي لي ان ربنا يهديني. قال له لا ما تفكرش في الموضوع ده، انت بالذات اصلا عارف الاشكال دي كلها. هو بيقول كده انا عارف الاشكال اللي بتيجي خمارات دي كلها، انت بالذات من النوع اللي مش ممكن ربنا يهديني. بيقول لي الكلمه نفعتني، كلمه تعبتني قوي. معقوله انا مش ممكن ربنا يهديني؟ وبعدين فجاه هو قاعد سايق كده بدا يبص على زمايله اللي شاربين خمر، فقال سبحان الله. طب دلوقتي لو ان الخماره دي اتهدت علينا دلوقتي، قام بالذات حصل حريقه اي حاجه، يا ترى كل اللي قاعدين معايا دول هيخشوا فين؟ هيخشوا جنه؟ طب ازاي؟ فقال طب افرض انا مت معاهم. فجاه فتح الله بصيرته فضل عز وجل وذهب تائبا الى الله عز وجل. يشاء المولى عز وجل اصدقاء السوء طبعا كل يوم اتصالات، ليه؟ كان ليه علاقات ببنات كثيره جدا، ليه علاقات بشباب كثيره جدا، كان هو السر اللي دعم ده بيقول يعني. فما حدش استغنى عنه، ومعاه العربيه اللي بيتفسحوا فيها كمان. فالمهم فضل يطردوه لمده اسبوعين الى ان ثبته الله عز وجل بينه. في يوم من الايام شاب من الملتزمين قبله فسلم عليه وابتسم في وشه زي ما يقول دايما يا جماعه ايه نرفع شعار البسمه والرحمه. البسمه دي كانت سبب تثبيته. فقبله وسلم عليه وعزمه على عقيقه قعد معاه. فالمهم قعدوا مع بعض يشربوا لقمه كده، ولقى الاخوه ما شاء الله ناس افاضل واخلاقهم طيبه، فانزفى احب الالتزام. ومن يومها لحد يومنا هذا اصبح مثيرا في شباب المسلمين الايام ربنا يثبته. طبعا الكلام ده او سبب ذكر هذه القصه في البدايه ان في ناس كتير جدا يا جماعه حياتهم واقفه على لحظه صدق، لحظه صدق مع الله اولا ومع انفسهم بعد ذلك. وناس كتير جدا هيتوقف دخولهم الجنه ايضا على لحظه صدق. ولذلك هقول لك برضه قصه كلنا عارفينها قلناها 100 مره، لكن كل مره بيطلع منها فايده شكل. فاكر الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي عليه السلام بعد غزوه خيبر قسم الغنائم على الصحابه. فبعد ما قسم الغنائم كان في واحد من الصحابه اللي شاركوا مع النبي في غزوه خيبر كان مسافر سفره كده بسيطه صغيره وراجع. فالنبي راح سايب له النصيب بتاعه مع واحد من الصحابه، قال له لو جه اديها لي. فرجع الرجل بعد ما رجع قال له هذا الصحابي الجليل ان النبي قد ترك لك هذا خصمك وحظك من غنائم خيبر. فرجل بطن ايه؟ فرح ولا جاهل؟ جاهل، هو مش عايز حاجه اكتر من الدنيا. كل اللي عايزه ان هو ربنا يرضى عنه ان هو يخش الجنه، مش عايز غير كده. فخد الاغنام كلها زي ما قلنا في الدرس اللي فات او اللي قبله. كان ممكن يسيب الاغنام والابل والبقر وكل ده والفلوس والسيوف والكلام ده كله يسيبه ويروح يقول للنبي ايه؟ اللي انت سايبه لي انا مش عايزه. فكان النبي ممكن يقول له ايه؟ لا طب خليه خلاص خلصت المساله. لكن لا، دليل على اصراره ان فعلا هو مش عايز اي حاجه، لا عايز مغنم ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجه. فخد كل الحاجات ديت وطلع بيها على مين؟ على حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعت، انا والله العظيم ما اتبعتكش عشان اخد شويه ابل وغنم وسيوف ودروع وفلوس، انا مش عارف حاجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلامه اتبعتني، عايز اعرف بقى مثلا ممكن يقول ايه طيب خلاص طبعا انت مش عايز تخليهم بقى يوزعهم على بيت المسلمين او مثلا لا خدهم يعني برضو يعني انت ليه مش عايز لا نبل ايه فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا واشار هذا الرجل الى حلق النبي قال له كلمه جميله جدا هو ده موضوع درسنا النهارده قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق اصدق بس معركة كده وهتشوف الخير كله الراجل عمل ايه هذا الصحابي الجليل اللي ما نعرفش اسمه ولم يذكر اسم هذا الصحابي في اي روايه من روايات الحديث لكن حسبه ان الله يعرفه وان الله عز وجل سيجزر له العطاء في الدنيا والاخره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه فالراجل ده وقف وقفه مع نفسه فعلا وقف لحظه صدق مع نفسه النبي قال لي ان تصدق الله يصدق انا قدمت الخير قدمت الخير ان انا قلت للنبي انا مش عايز حاجه دي طيب بعد ما قدمت الخير ده النبي قال لي كلمه حلوه يشترط عليها ان انا انال الخير في الدنيا والاخره ليه؟ ان تصدق الله هيحصل ايه؟ يصدق خلاص يبقى انا اصلحت الصدق مع الله وقلت حط نيتي وربنا سبحانه وتعالى يكرمني فطلق هذا الصحابي مع الله والدليل على هذا شهاده النبي له مش النبي شهده كده فدخل في الغزوه التي بعد خيبر فقاتل فقتل في اي حته؟ في رجليه ولا في بطنه ولا في قلبه؟ لا في حلقه في نفس المكان اللي شاور عليه هذا الصحابي الجليل فدخلوا به على الحبيب المصطفى كان اللي يفتن او يموت يغش به على مين؟ على الناس عليه الصلاه والسلام فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي متعجلا ليه؟ يعني ما شاء الله النتيجه جت ايه؟ بسرعه ما كان ممكن المساله دي تيجي في اخر غزوه مثلا غزاها النبي او تيجي في الفتوحات الاسلاميه اللي تتبع الوفاه النبي لكن لا قال له ان تنصف الله يرزق النتيجه خدها في الغزوه اللي بعدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا قالوا له هو يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن هذا الصحابي ودعا له ثم قال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد من الذي شهد له؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فصدق مع الله لحظه الصدق اللي وقفها ديت خليته يفوز بدعاء النبي وشهاده النبي له صلى الله عليه وسلم عشان كده عنوان محاضره الليله ان شاء الله لحظه صدق عايزين نقف لحظه صدق اكيد كتير مننا وانا اولكم محتاجين نقف مع نفسنا سيبك من كلام الناس اوعى تتغرب كلام الناس اوعى تتعامل مع الناس من خلال خيالك تعرف خيالك ازاي؟ عارف لما تيجي تطلع لمبه تهالي وتيجي تقرب منها حط صباعك صباع الصغير ده حطه قدام اللمبه ايه اللي يحصل؟ بص وراك على الحيطه هتلاقي صباعك ده قد ايه؟ 3 مقاربين أو 4 تقول ما شاء الله ده انا بقيت ايه بتلحق تتغرب نفسك فبعض الناس بيتعامل مع ناس مش من خلال الاصل لكن بيتعامل معاهم من خلال الظل هو مش شيخ وبيقول له يا شيخ فهو معتقد انه بقى شيخ هو مش عابد لله فلما يقول له ما شاء الله على التقوى هو حاسس ان هو ايه صدق ويبتدي عياذا بالله يتغرب يتغرب الناس رغم ان هو اصلا حياته مش كده حياته مش كده ولذلك اكثر واحد او اكثر واحده تعرف عباده الزوج اللي هي من الزوجه ولذلك سبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم لما سيدنا عمرو بن العاص عايز يتجوزه باي طريقه ليه لان كان الثاني اللي هو ابن عمرو كان مشغول جدا بطاعه الله فما عندوش وقت يفكر في الزواج اصلا سبحان الله شوف الله ده شباب يقول لك انا ماشي في الفتنه سبحان الله هو الفتنه هي فتنه لكل مفتون واضح كده يعني انت لو اصلا قلبك مفتون هتتفتن باي حاجه بالبلدي كده اي فتنه هتتعرض لك هتلاقي نفسك ايه مفتون من غير اي حاجه سبحان الله فلما دوره عمرو بن العاص دور ابنه عبد الله بن عمرو جه الصبحيه سال زوجته قال لها كيف حال عبد الله خد بالك من الحته دي كيف حال عبد الله قالت له نعم الرجل او نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف معنى الكلام ده ايه قالت انا شفت هذا الرجل انا ما شفتش واحد زيه في عبادته لله سبحانه وتعالى يبقى نعم ايه نعم العبد لربي لم يفتش لنا على كنف فالاصل في الموضوع ان الانسان يتعامل مع الناس من خلال اصله مش من خلال ظله يبقى الواحد وهو بيتعامل مع الناس حتى يتعامل باقل من ذلك حتى لو انت كنت عابد والناس بيقولوا ان انت عابد قول لهم لا انا لا عابد ولا بتاعك انا مقصر في حق الله وخد بالك اوعى اياك من تواضع الكبر تواضع الكبر ازاي؟ تيجي مثلا لواحد داعيه او عالم وتيجي تقول له ايه؟ تقول له ما شاء الله ربنا يكرمك وما شاء الله عندك علم علم يا اخي سبحان الله والله ما في ده انا هقول لك ايه يا اخي سبحان الله وتقعد بقى تتواضع عشان هو يقول لك لا يا راجل سبحان الله امال ايه اللي بيسمع ده كله واللي بيشوفه ده كله يا راجل تقول له والله ابدا والله انا ده يا دوب بس انا ما اقدرش الربع علم لكن اسمع الله بس حلو عامل زي اللي كان واقف مره بيصلي بخشوع فواحد قاعد جنبه يقول ما شاء الله ايه الخشوع ده كله؟ قال له اخويا ده كله مشروع ان شاء الله صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت تتعامل مع نفسك ماذا ايه؟ ماذا التواضع ان انت ايه؟ النبي قال كده قال صلى الله عليه حبيب كرسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ولذلك اكثر حاجه تعلي قدرك عند الله انك تسجد وتذل نفسك وتنزل الانف والجبهه فين؟ في التراب والاسفل في دماغك عالي. ماشي؟ يعني سبحان الله. ولذلك ربنا ليه؟ واسجد واقترب. اقترب فين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في عليائك. انا عندي تحت. ايوه انزل تحت وذل نفسك انها تترفع فوق. من تواضع عليها هكذا رفعتوها هكذا. طيب تعال نبدا الموضوع من اوله بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هيا يا جماعه بنقول نقل جبل من جبال من مكان لمكان او نقل او تحويل مياه نهر النيل كلها من مكان لمكان اسهل بكثير جدا جدا من ان انت تحول قلب من الكفر للايمان او من المعصيه الى الطاعه. لكن الحياه دي كلها القلب ده يتحول بايه؟ بنعمه الايمان بالله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. مع لحظه صدق يراها الله عز وجل من قلب هذا العبد ينتقل العبد من الموت الى حياه. ربنا كده قال ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معقوله ده يستوي مع ده؟ ايوه. شوف قال لك ايه؟ قال لك ده كان ميت. الله يا رب ده كان ماشي ما بيننا وبيتكلم وبياكل وبيشرب ومتجوز وعنده عيال، هو ميت برضه. فالحياه حياه القلب والموت موت القلب. زي ما قلنا قبل كده يا جماعه الجسد ده زي ما قلنا اكتر من مره عامل زي الكرتونه، والقلب ده عامل زي النجفه اللي بيحطها لك جوه الكرتونه. لما بترجع البيت بتعمل ايه؟ بترمي ايه؟ النجفه ولا الكرتونه؟ ترمي الكرتونه وتخلي ايه؟ النجفه تعلقها. فانت لما بتنزل القبر ايه اللي بيحصل؟ الكرتونه بتضيع اللي هي الجسد، خلاص بيفنى ويبقى القلب اللي جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هندي مثال بسيط جدا، هندي بعض الامثله اللي لازم نشوف لحظات الصدق اللي عاشها ناس كتير. يمكن الامثله تسمعناها مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن كل مره يا جماعه بنخرج منها بفايده جديده وموعظه جديده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر يا جماعه ولد بعد عام الفيل ب 13 سنة. طب مال مين اللي اتولد في عام الفيل؟ صليت عليه؟ صلى الله عليه وسلم. مش النبي اتولد في عام الفيل وبس، لا ده كمان ده في رواية صحيحة وقفت عليها إن النبي اتولد في يوم الفيل، مش في العام نفسه كمان. يعني في يوم دخولهم عشان هدم الكعبة، في اليوم ده اتولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني هو أصغر من النبي بكام سنة؟ ب 13 سنة. كانوا بيقولوا إيه عن سيدنا عمر؟ كانوا يقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. مش لا اسلم عمر، لا ما اسلم عمر. كان عندهم يأس شديد جدا من اسلام سيدنا عمر. سبحان الله. ليه؟ انه كان شديد جدا في الجاهليه وكان جبار. وكان شديد جدا على المسلمين رضي الله عنهم وارضاه. لكن صراحة الصدق يا جماعه وقفه سيدنا عمر مع نفسه حولت حياته كلها من عمر بن الخطاب الذي كان يتعدى على المسلمين ويدبر لقتل سيد المرسلين الى عمر فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا السبب الأساسي اللي قلنا بكده الإسلام سيدنا عمر هو إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النبي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرواية اللي بتقول إن سيدنا عمر راح لأخته فاطمة بنت الخطاب وضربها وسال الدم من وجه اختي، وكان ساعتها متجوزه سعيد بن زيد احد العشر المرسلين للجنه. الروايه دي حقيقه روايه ضعيفه ليس لها اي اصل من الصحه، لكن احنا بنقول انه لا يمنع ان بعد دعاء النبي، ما هو النبي دعاه وكان لسه هو ما اسلمش، فاستجاب الله دعاء النبي. مين اللي هيكلم؟ سيدنا عمر. لا مانع ان سيدنا عمر وقف وقفه او لحظه صدق مع نفسه عشان يسلم، ولا هو اول ما النبي دعا راح سيدنا عمر جاري كده وراح اسلم؟ لا، هو وقف برضه وقت الايه؟ صدق مع نفسي لحظه صدق، وكان ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عمر يقف الوقفه دي. يعني دعاء النبي كان سببا لكان سيدنا عمر. بعض الناس قالوا ان سيدنا عمر قرا 8 آيات من صدر سوره طه ثم اسلم بعدها، وبعضهم قال ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الحاقه فاسلم. ايا كان هذا حدث او هذا، والحقيقه لم اقف على صحه الروايتين دول، لكن في الغالب هو فعلا قرا شيئا من القران او على الاقل وقف وقفه مع نفسه حس فيها بنعمه هذا الدين فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز تتخيل بقى حاجه، لو ان سيدنا عمر مات قبل ان يسلم، مين كان يسمع سيدنا عمر؟ حد كان يسمع عنه ولا اي حد؟ كنت هتسمع عنه زي ما كنت بتسمع عن ابي جهل وابي لهب وعقبه بن معاذ، صح؟ ده هيبقى معاهم. انما لما اسلم ربنا سبحانه وتعالى اراد به الخير فاسلم لله جل وعلا، بقى النهارده ايه؟ عمر كل لما تسمع اسم سيدنا عمر تقول رضي الله عنه وارضاه. فانت تترضى عنه انت وكل المسلمين على وجه الارض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نلقى الله عز وجل والى قيام الساعة. شوف الفرق بين العمرين، بين عمر بن الخطاب في الجاهلية وشوف عمر بن الخطاب بعد الاسلام. في الجاهلية كان عايز يصد اخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، كان عايز يصدهم عن الاسلام، فبعد ما اسلم كان يتمنى ان يكون ده كله يؤذي لله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر في الجاهلية كان بيعذب جارية عنده، كان بيفضل يعذبها من الصبح لحد اذان المغرب، وقت المغرب يعني وقت الغروب، وبعدين بيتركها ليه؟ رحمة بها ابدا. كان يقول لها والله ما تركتك الا ملالا منك، انا مليت من كتر ما بعذبك زهقت يعني. وكان يتب سبحان الله. بعد ما اسلم سيدنا عمر اللي كان بيعذب الجميع حاجات شديد جدا، بعد ما اسلم كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما ادري ما بك، والله اني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه، ويقول والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها، لما لم تصلح لها طريقه يا عمر. عمر بن الخطاب اللي كان بيعمل كل ده، شوف قلبه يتحول ازاي، ومن شده البكاء كما هو معلوم كان في وجه سيدنا عمر بن الخطاب خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب صاحب القلب الشديد يفتح هذا القلب مره واحده، ألين قلب بعد قلب النبي ابي بكر رضي الله عنه وصلى الله على حبيبه محمد. فازاي يفضح ألين قلب بعد الاثنين دولت سيدنا عمر لدرجه انه يسمع ايه واحده يمرض بسببها شهرا كاملا، يسمع رجل اعرابي يقرا والطور وكتاب مقصور الى ان وصل الى قول رب الغفور ان عذاب ربك لواقع. يسقط عمر بن الخطاب من آية، من كلمة إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يسقط سيدنا عمر بن الخطاب ويفضل يبكي يبكي والناس لا يدرون ما به، ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا في بيته يعوده الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. فعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب اللي كان عايز يروح يقتل النبي أكثر من مرة، واستخف بكل المشاكل اللي ممكن تحصل من وراء قتل النبي، لأن النبي كان من أشرف القبائل، كان من بني هاشم، وبني هاشم لو عرفوا إن سيدنا عمر قتل النبي عليه السلام مش هيسكتوله ولا هيسكتوا للقبيلة بتاعته، وكانت هتكون حروب لا تنتهي أبدا. ورغم ذلك كل دوت ما فكرش فيه، كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الاسلام عمر بن الخطاب كان يتمنى يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته هو واولاده وزوجته وكل ما يملك رضي الله عنه وارضاه. هاي ما تكتبش المثل الكبير العالي ده لسبب بسيط جدا. كثير من الشباب الامه وكثير من الاخوات بيظنوا ان تاليل الصحابه امر مستحيل، يعتبر برد من الخيال. لا يمكن، احنا نوصل للصحابه ازاي؟ ازاي انا اقلد الصحابه؟ ازاي اوصل اللي وصل له الصحابه؟ ولا بقول لك الامر ده بفضل الله مش مستحيل. خد بالك من حاجه، ممكن يفرق اللي بينك وبين الصحابه حاجات كثيره جدا، اهم هذه الاشياء صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مهما وصلت من رتبه عاليه في دين الله ومهما تحصلت على اجر وحسنات، قد تكون اكثر من الصحابه، لكن في النهايه القدر والمكانه التي لصحابي واحد افضل من كل الامه التي جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن انت تتحصل على اشياء، ولذلك انا اصدق لك حديث واحد بس لسعى ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكريم بسند صحيح ان النبي عليه قال ان من ورائكم زمام قبر، ده بيتكلم عن زمان نحن صلى الله عليه وسلم، وبيقول الكلام ده مين للصحابه وكان من بينهم عمر. قال ان من ورائكم زمام قبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. خد بالك في روايه ابي داوود قال منا او منهم، الكلام واضح 50 يعني اجر 50 شهيد منكم، النبي بيكلم الصحابه، فالصحابه مستغربين بيقولوا منا ولا منهم، يعني الواحد بيتمسك بدينه في زمن الفتن ده يبقى ليه اجر 50 واحد من زمنه ولا من زمن الصحابه؟ لا من زمن الصحابه. قال فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. ممكن تتحصل على حسنات اكثر من بعض الصحابه، مش من كل الصحابه، من بعض الصحابه اي نعم، ممكن تتحصل على حسنات اكثر من بعض الصحابه، وممكن تتحصلي على حسنات اكثر من بعض الصحابيات، لكن القدر والمكانه والمنزله في المقام الاول لمين؟ خير الناس قرني، صحابيات هم دول الخيرين، حديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى ايه؟ الثلاث قرون الاول دي افضل ثلاث قرون وجدت على وجه الارض. يبقى اذا كثير من الناس قالت انا مستحيل طبعا اقل ابقى اوصل لدرجه الصحابه، مستحيل ان انا اقلده في العباده او اقلده في طلب العلم او اقلده في البذل والعطاء، لا مش مستحيل. طب جت كلمه مستحيل دي من اربع حاجات هنقولهم بسرعه كده. اربع حاجات خلت ناس كتير جدا بيعتقدوا ان تأييد الصحابة او الوصول للاعمال اللي عملها الصحابة امر مستحيل. اول حاجة ان احنا لما بنقرأ حياة الصحابة بنقرأ حياة اي صحابة في الغالب منذ اسلامي، لكن ما بنقرأش سيرته قبل ان يسلم. لو قرأت سيرة الصحابة من يوم ما اتولد لحد ما يموت هتشوف الفرق بين طموحاته قبل ما يسلم وبين طموحاته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين اخلاقه وسلوكياته قبل ما يسلم وبين اخلاقه وسلوكياته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين عبادته لله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله قبل ما يسلم وعلاقته بالله بعد ما يسلم. فلما تاخد حياه الصحابي كلها على بعضها كده هتلاقي فعلا في امل كبير قوي. عمرك انت استجبت الطعم ما حصلش، لكن في بعض الصحابه قبل ما يسلم كان بيشرب الطعم. كتير مننا ما شربش خمر. بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان بيشرب الخمر قبل ما يسلم، بل وبعد ما اسلم قبل ما ينزل التحريم النهائي. ماشي، هل انت عمرك فكرت تقتل حد فضلا عن ان انت تفكر تقتل النبي عليه السلام؟ بعض الصحابة كان بيفكر يقتل النبي ثم اسلم بعد ذلك وكان من سيرة الصحابة. اوعى تفتكر ان كلامي ده في انتقاص لحق الصحابة ابدا، لكن انا بس بفتح لك بريق من الامل ان انت ممكن تقلد الصحابة. ليه لا؟ لان خد بالك من حاجة، احنا اسرتنا وقدوتنا في المقام الاول في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مين؟ في اصحابه. انا لو قلت لك ان انت لا يمكن تقلد الصحابي، الكلام ده اصلا مش عقل، يعني من ناحيه العقل ما ينفعش. ليه؟ لان النبي امرك ان انت تقتدي به ثم باصحابه، فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، صح ولا لا؟ طيب لما انا اقول لك النهارده ان هذا الرجل صحابي جليل بيعمل اعمال يعجز عنها البشر، يبقى ازاي النبي يامرك ان انت تتاسى به او تقتدي به؟ يبقى الكلام ده مش مقنع. انما طالما ان النبي امرك ان انت تتاسى به وتقتدي به وباصحابه من بعده، يبقى اذا المساله مش مستحيله. فعلا انما انا لما عقدت المساله مش هينفع. هم الصحابه خلاص ما ينفعش ايه؟ ان انت تقلد الصحابه رضي الله عنهم. السبب الثاني اللي بتخلي بعض الشباب والاخوات يظن ان تقليد الصحابه امر مستحيل، انه بيعتقد ان كل صحابي تبقى في النقطه دي تفوق في كل المجالات بصورة واحدة. بمعنى ان الصحابي تفوق في كل حاجة، في الانفاق، في البذل، في العطاء، في العبادة، في الاخلاق، في السلوكيات، في الجهاد، في كذا، في العلم، في الدعوة الى الله. خد بالك من حاجة، كل الصحابي تفوق على الثاني في مسألة معينة. كلهم كانوا عباد لله، وكلهم كانوا زاهدين في الجنة، وكلهم كانوا مخلصين، وكلهم كانوا صادقين، وكلهم اهل وفاء وخلق وامانه. لكن في نفس الوقت في اشياء تانية تميز بها فلان عن فلان. يعني على سبيل المثال، صعب جدا ان انت تجمع بين انفاق سيدنا ابو بكر، وبين اداره سيدنا عمر، وبين حياء سيدنا عثمان، وبين قضاء سيدنا علي، وبين جهاد سيدنا خالد، وبين شق سيدنا ابن عباس، وبين علم امين عائشه. تجمع كل ده في راجل واحد صعب ولا سهل؟ صعب جدا. فعلا انت ممكن تلاقي حتى في حياتنا اللي احنا عايشينها دي، ممكن تلاقي واحد ما شاء الله من الدعاء او العلماء بيتميز بميزه او اثنين، والثاني بيتميز بميزه ثانيه خالص غير الاثنين دول، والثالث بيتميز بحاجه غير الاثنين دول خالص. صح ولا لا؟ كل واحد ليه ميزه بتبقى ظاهره عنده شويه عن الثاني، لكن الكل يسمح في ايه؟ ان المفروض ان هم اللي يدون وجه الله من وراء الدعوه، وان هم في الغالب بيجتهدوا ان هم يوصلوا العلم الصحيح. فده لكن ربنا اعطى كل واحد ميزه يوصل بها العلم بطريقه معينه، لان يعني ذوقيات الناس تختلف. بمعنى ان لن تجتمع القلوب على داعيه واحد. لو جينا في مصر قلنا اجتمعت القلوب على مين؟ ما اقدرش اقول ان قلوب الناس كلها اجتمعت على فلان هو ده وبس. لا، في ناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وبشرط ان انت ما تنتقصش حق الاخرين. بتحب تسمع فلان مش معنى كده ان فلان الثاني وحش، لا، انت برضه كويس، بس انا برتاح اكتر للاسلوب ده. فده يعني اذا ايه؟ كل واحد ربنا اداله ايه فيها؟ خد بالك من حاجه، ده اذا السبب الثاني اللي خلى بعض الشباب مش قادر ان هو او ما عندوش طموح انه يقلد الصحابه، انه بيعتقد ايه؟ ان كل الصحابه جمعوا كل الصفات ديت في راس واحد، وكلهم كده، لا. كل واحد كان ليه ميزه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرف مقادير الرجال، كان يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واشدها حياء عثمان، وهكذا صلى الله على نبينا محمد. السبب الثالث يا جماعه، ان بعض الناس ظنوا ان الصحابي انسان معصوم لا يخطئ ابدا. فلو جه واحد من شباب الامه النهارده عمل ذنب معين، فانا قلت له يا اخي اتق الله، وكلمته وذكرته بالله، يقول لك هو انا صحابي؟ انت فاكر ان انا صحابي؟ ما اخطئش يعني؟ لا، انا اذنب واعمل واساوي لان انا ما استحق. فبيكون بسبب الموضوع ده ايه؟ مشكله كبيره ومضره كبيره جدا. بالعكس، ده انا لما اجيب لك مثلا ذنب اذنبه واحد من صحابك واقول لك بقى شوف الصحابه كده بيعمل ايه؟ شوف مثلا على سبيل المثال شوف سيدنا معهد الجمال رضا الله عنه تفضل لك شوف لما اذنب عمل ايه جيل على طول الحمد ما شاء الله عايز حي بينبض بالإيمان جيل على طول عشان يعترف النبي والنبي يكون عليه الحد عايز يخلص ما بقى ويدور لايه كان بيصب بسرعه ما كانش يستنى اذنب لنادي ما يستناش لبكره اذنب لنادي يروح لنادي يعترف بذنبه للنبي عليه السلام او يتوب فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أكد بالك المثال عامل ازاي؟ فأنت لما تقول إن كل الصحابة معصومين يبقى أنت كده بتصعب على أي شاب من شباب الأمة إن هو إيه؟ إن هو يقلد الصحابة يبقى أنت هقلده إزاي؟ أنا هقلد الصحابة زنوب وتقول لي قلد واحد ما بيذنبش ده أمر مستحيل صح ولا لا؟ ده رقم واحد رقم اثنين إن أنت كده بتجرأ شباب الأمة على المعصومين ليه؟ لأن أنت لما تقول له اتق الله يقول لك أنا مش صحابي فهمت لما ده عمل ده فده لما تذكر ذنب الصحابي وكيف تهدى منه ده مش قبحة الصحابي بالعكس ده اعلاء لقدر هذا الصحابي ان يشوف الصحابي ما شاء الله قلبه حي ازاي رجل ما بيذنبش فلما يذنب الذنب بالنسبه له كانه ايه كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه والمنافق يرتكب الكبائر والموبقات فينظر الى تلك الكبائر كانها ايه ذباب جاء على وجهه فاشاحه ايه هكذا اصحاب يا جماعه أفضل دين أفضل دين خلقه الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين بلا منازع حدش يقدر ينكر هذا لكن في نفس الوقت يا جماعة عايزين نستهدف للشباب الوصول إن هم يمشوا زي ما مشي الصحابة ويعملوا زي ما عملوا الصحابة والأخوات يعملوا زي ما عمل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا فزي ما قلت لك كده لو ذكرت ذنب لأحد الصحابة تاب منهم فأنت بذلك تسهل المسألة على شباب الأمة إنه لو أذنب حتى وبتقول له توب إلى الله عز وجل يقول لك أنا مش أحسن من صحابي ما هو صحابي أذنب وذنب أنا كمان هتوب إن شاء الله فإيه فده يحدوه إنه إيه يوسع في التوبة وكان من صفات الصحابة يمكن كنا عن الموضوع قبل كده كان من صفات الصحابة الجميلة جدا في موضوع التوبة إنهم إيه يتوبون من قانون يرجعون إلى التوبة ويرجعون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض طيب مثل مثل ثاني شباب إسلام وصحابه صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير كان شاب مرفه جدا ومنعم جدا كان من انعم بل هو انعم فتيان اهل مكه كانت امه ست غنيه جدا وكانت بتتكفل بكل مواصفات كان سيدنا مصعب في ذاتنا اللبس يجي له من اليمن والعطور تجي له من الشام واحسن وارقى انواع الملابس واحسن وارقى انواع العطور يكفي ان انت تعرف ان سيدنا مصعب لما كان يمشي من الشارع لو بعد 10 دقائق او ربع ساعة واحد عدى من نفس الشارع يقول مصعب كان معدي من هنا ليه؟ من ريحة الأثر بتاعته كان بيحط ارقى واجمل انواع العطور امه كانت يعني موفرة له كل اسباب النعيم والرفاهية ما كانش في دماغه اي حاجة خالص كان عايش حياته لنفسه عادي كل اللي يشغله ايه؟ ياكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويلبس ويحط عطور ويعني عايش حياته زي اي شاب عايش حياة الرفاهية كتير جدا من شباب الأمة اللي ما التزمش نسأل الله عز وجل أن يردهم إليه ردا جميلا كتير جدا من شباب الأمة عايشين بالمنظر ده في طبقة معينة طبقة مرفعة جدا كل اللي يشغلوا بيه إيه العربية واللبس والموبايل والفيلا والفسحة والفيلم والمسرحية واشتراك النادي وقصبة الشعر بتاعته تكون أحدث موديل والموبايل ده اللي كيرانة معينة ولا فيه مش عارف إيه كل اللي يشغلوا بيه ما يشغلوش الذين ولا أي حاجة الدنيا تتقلب حواليه مش فارقه معاها الكون ده كله يعني يسمع بالمدارس بتاعت المسلمين في كل مكان ولا فارقه معاه ليه؟ هو عايش حياته خلاص هو ظن ان هو كده يبقى سعيد هو ممكن يعيش مرتاح بس مش هيبقى سعيد ليه؟ لانه هيعيش صغير وهيموت صغير انما لما يكون انسان شايل هم الدين ده وعايش لدين الله عز وجل هيعيش كبير ويموت كبير حتى لو جاء واجمل لحظه قلناها قبل كده اجمل لحظه في حياه المسلم يوم ما ينام في اخر النهار وهو رجله دي متقطعه بسبب ان هو ساعد من اجل دين الله عز وجل مش في خدمه المسلمين ماشي في طلب العلم في الدعوه الى الله عز وجل هي دي المساله ان انت تنام وانت تعبان بس تعبان ايه تعب كل راحه ربنا يكرمنا ويكرمكم ويستعملنا واياكم ان شاء الله المهم الشاهد المهم عز وجل فجاه كده مصعب بن عمير بدا يسمع عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقف اللحظة اللي نتمنى كل واحد فينا يقفها وقف لحظة صدق مع نفسي انا ايه اللي بعمله وبتمتع وعايش وكده ليه طب يعني هو المتع حرام لا مش حرام بس برضه ما يبقاش حياتي كلها للمتع وبس فبدا يسال عن النبي عليه السلام ولما طبعا يعني كتير في النبي صلى الله عليه وسلم كان شقاء افراده كده ليه صلى الله عليه وسلم فذهب مصعب بن عمير واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت دي نقطه تحول هائله في حياه مصعب بن عمير يتحول مصعب من الشاب المرفه المنعم الى شاب زاهد متقشف لا يعرف شيئا عن متاع الدنيا مصعب بن عمير بدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. مقاييس السعادة اختنفت عنده تماما. كان زمان كان بيبقى سعيد جدا لما يجيله لبس جديد او يجيله عطر جديد او يجيله أكلة حلوة او يجيله قصة حلوة. الآن بقت مقاييس السعادة بالنسبة لمصعب بن عبيد اللي ربنا يجعله سبب في هداية البشر جدا أسعد لحظة في حياة مصعب. سيدنا مصعب هاجر هجرة الحبشة الأولى والثانية، وبعد كده لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سفيرا أو أول سفير للدعوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيل حط نفسك مكان مصعب، الشاب اللي كان مرافق الأمن اللي كان الناس يعرفوا إن هو معدي من الحتة ديت بسبب ريحة العطر الجميل بتاعته، أصبح الآن شاب جاهز جدا متقشف، الدنيا دي لا تشغله، كل اللي يشغله ان ربنا يجعله سبب في هداية الناس. ومن فعل ربنا فتح قلوب اكثر اهل المدينة على يدي مصعب بن عمير. لك ان تتخيل يوم واحد بس فقط لما اسلم على ايده قتيبة بن حضير وراح بايده سعد بن معاذ، كلكم طبعا عارفين القصة، فاسلم على يديه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في نفس الليلة يا شباب في نفس الليلة راح ينادى على قبيلته اللي هي بني عبد الاشهل وقال يا بني عبد الاشهل، قال ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ابن من بلكم؟ فقال سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ده في مزاح حضرتك مين؟ سعد بن معاذ وقتيبة بن حضير ومصعب بن عمير، وكل دول في مزاح حضرتك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فازاي هل اكتفى مصعب بن عمير بالهجره مرتين وبالدعوه الى الله عز وجل في المدينه؟ ابدا، بل اراد ان يعني يهري قدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. دخل غزو بدر وعاد سالما، وغزو احد دخل واخذ الرايه الذي اعطى الرايه لمصعب بن عمير فدخل يقاتل. انظر بقى للحظة الصدق اللي عاشها اثمرت له الشهادة في سبيل الله وجنات الخلود التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام مصعب بن عمير، شوف سبحان الله، شوف لحظات الصدق الاخيرة اللي عاشها رضي الله عنه وارضاه، واخذ الراية بيمينه عبد الله بن قمعه عليه من الله ما يستحقه، قطع ايد سيدنا مصعب بن عمير من عند الكتف، راح واخذ الرايه بشماله قطع له شماله، فاخذ الرايه بعضديه فجاءوا اليه فقتلوه وهو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله على النبي محمد. يا سلام، شوف قد ايه. فمات مصعب بن عمير، لكن عايز ابقى سؤال، بعد ما مات مصعب بن عمير تحب بقى انت كشاب تحب تعيش حياه مصعب قبل ما اسلم، ولا تحب تعيش حياته بعد ما اسلم؟ اكيد تحب تعيش حياته بعد ما اسلم. رجل صاحب هم، رجل فضل شايل الرايه لحد اخر لحظه في حياته. ويا ترى مين فيكم هيشيل الرايه مكان مصعب بن عمير؟ انا اقصد بالرايه هنا ان انت تطلب العلم وتدعو الى الله وتحمل هم هذا الدين. مثل مثال ثاني لاخواتنا الفضلايات، ربنا يحفظهم يا رب. الخنساء، الخنساء دي في الجاهليه، ودخلنا المكان ده قبل كده، فاحنا عايزين نشوف بس لحظات الصدق اللي عاشها بعض الصحابه وتشوف قد ايه اثمرت لهم الخير الكثير. الخنساء كانت امراه مشركه لم تكن اسلمت بعد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ كان ليها اخ مشرك برضه اسمه صقر. اسمه ايه؟ صقر. فمات صقر، فبكت عليه الخنساء بكاء شديدا، قعدت بقى ايه تبكي عليه بكاء. قالت ايه؟ قالت والله لاملأن الكون كله بكاء وعويلا على صقر. وكانت قالت مقطوعه كده او بيتين من الشعر، وفضلت تردد بيوت الشعر دي لمده سنه كامله. تقول يذكرني طلوع الشمس صقرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. دخلت ايه؟ التسليه، التعدي. تعرف لما يجي واحد ربنا يشفي ونعم الله مسلم يا رب، لما يجي واحد يصاب بمرض شديد، مش بنقول خبيث يعني مفيش مرض خبيث، فازاي ده اصل غلط. لو انسان اصيب بمرض شديد فلما يجي قاعد وحده في البيت تحس بيأس شديد جدا، ليه؟ انا لوحدي. انما لما ياخدوه يحطوه في مستشفى في عنبر، في العنبر ده 50 واحد مصابين بنفس المرض، وربما كتير منهم مصابين في اماكن حساسه جدا ومتعبه جدا، اول ما اشوفه يحصل ايه؟ يقول الحمد لله مش انا لوحدي، هو مش كمدان فيهم، بس هو حصل له ايه؟ شيء من التكليف، جاله عذاب، فمدان مش انا لوحدي. لما يجي واحد النهارده ابوه او امه تموت، يقول مش انا لوحدي، ما ياما ناس كتيره امهاتهم وابهاتهم ماتوا. لما يجي واحد يفقد ماله كل مش انا لوحدي، ده ياما ناس اشهروا افلاسهم وياما وياما. فمدان نعمه التسليه ديت ينزعها الله عز وجل من اهل النار، جعلنا الله واياكم من اهل الجنه. فتقول له ولا مش ناويين؟ ربنا يحفظك يا رب. بينزع ربنا سبحانه وتعالى نعمه التسليه من اهل النار، لان انت عارف اهل النار ربنا عارفين فيك لهم عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، اكلهم من النار وشربهم من النار والفراش من النار واللحاف من النار وكل ونفسهم حتى من النار ربنا عارفينها عارفين. ده العذاب الحسي. انما العذاب المعنوي ربنا بقى العذاب المعنوي انواع كتيره جدا، والعذاب المعنوي لاهل النار اشد من العذاب الحسي. اديك مثال بسيط، ربنا بيقول ايه؟ كلما دخلت امتهم نعم اختها. تخيل كده لما واحد يكون داخل النار وفوق ان هو طول النار يلاقي نفسه غصب عنه عمال بيتخانق مع اللي جنبه، يقول انت سبب دخول النار، والتاني يقول انت سبب، يمسكوا في بعض. يعني فوق ان هم في النار عاملين ايه؟ بيقطعوا بعض جوه النار. سبحان الله، ادي عذاب معنوي. عذاب التاني معنوي ان لما يدخل عصاة الموحدين في نار جهنم فالكفار هيشمتوا فيهم، هلوم ايه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، فأنتوا أسلمتم وتعبتوا نفسكم وصليتوا وصمتوا وحجيتوا وعملتوا اللي أنتوا عايزينه، وإحنا بقى لا عملنا ده ولا ده وكفرنا بالله وإحنا الاثنين فين؟ في الهوى سوا مع بعض فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل لعصاة الموحدين، فيأمر الله الملائكة أن تخرج عصاة الموحدين من النار. هنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللي يحصل في الأجنة لا يبقى في الوقت ده في النار الا المخلدون فيه اللي هم ايه؟ المنافقون والكفار. اللي استفلت ده النار خلاص قفلت عليهم، كل واحد يحبس في مكان وحده اللي هو بيسموه ايه؟ سجن انفراد. سجن انفراد ده فيه من الالم النفسي اشد من التعذيب، فكل واحد فيهم هيظن ان هو الوحيد اللي فاضل في النار والباقي كله ايه؟ خارج. اهو ده عذاب معنوي تاني. في عذاب معنوي ثالث وده اشد انواع العذاب المعنوي اللي هو ايه؟ اللي هو حسبهم عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذا قال الإمام ابن القيم في حجر الروح قال والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حسبهم عن رؤية وجه الواحد الوهاب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده بحق المؤمنين. والآية الثانية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده بحق المنافقين والكفار. فالخمسة كثيرة ما تنش فكرت بقى تبكي بقى ومنع نفسها وزعلانة ومتضايقة وتتسقط على أقدار الله لموت أخيها فقط. بعدها مباشرة بفترة جاءتها من تدعوها إلى الله فأسلمت، وقفت لحظة صدق مع نفسها وأسلمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. خلاص بقت مسلمة، بقت مسلمة. جوزها مات، ساب لها أربع أولاد قعدت تربي فيهم لحد ما بقوا شباب ما شاء الله وكلهم إخوة أفاضل. جت في معركة القادسية يا شباب، راحت جمعت أولادها الأربعة وقالت اللهم إني لا أمتلك من حياتي كلها أغلى عندي من أولادي، ما عنديش حاجة أغلى منهم، أنا ما عندي لا فلوس ولا زوج ولا أهل ولا أي حد، أنا ما عنديش غير أربع أولاد، قلت له الأربعة إيه شباب؟ قالت فاللهم إني أقدمهم اليوم ابتغاء وجهي فتقبلهم مني فإني أحتسبهم عندك في يوم العرض الأكبر. وراحت جمعت أولادها ثم يا أولادي والله ما كنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فاذكروا وتحمروا وتكفنوا، فإذا ما دخلتم في الجهاد فأخلصوا النية لله عز وجل، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا أربعة دخلوا وشاهدوا، ولو واحد فيهم الآخر يقول أما تذكر وصية أمنا تخش الجهاد، فالأربعة قتلوا الشهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. قلها الصحابة عشان يعزوها، أحسن الله عزائك في أولادك الأربعة. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لا أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال إيه اللي غير الخنساء من وحدة كان أخوها كافر مش مسلم مات فظلت تبكي عليها عاما كاملا، وفي نفس الوقت لما أسلمت بفضل الله عز وجل احتسبت أولادها الأربعة في سبيل الله ولم تبكي حزنا عليه، بل بكت فرحا باستشهادهم في سبيل الله. ايه اللي حولها ده كله التحويل ده كله؟ انه الايمان، هو ده الايمان. لا فطعم الايمان من رضي بالله ربا وفي الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم. هم دول القدوة والشباب، هم دول الاسوة، هم دول اللي احنا امرنا ان احنا نمشي على كده رضي الله عنهم جميعا، مش الغرب ولا الشرق. والله الشباب اقسم بالله عز وجل الناس اللي فاكره ان الغربيين عايشين في راحه وفي نعيم، والله العظيم كل الفهم ده فهم خاطئ. ده ناس ما تفهموا، واحنا اتكلمنا قبل كده في تقريبا في درس بتاع اصعب رياضه في العالم، اتكلمنا على حته ان هم بيقعدوا يالفوا في اي اهداف ولو تافهه عشان بس يملوا وقتهم. تعالى قلنا على من الموضوع مسابقه تسلق الجبال، ويقدر شهرين يتسلق في الجبل والكاميرات عماله وراه،
ولما جدع وحلق طول وجابه لحد ما يطلع طول كده بعد كام بعد ايه شهرين كاملين ومعرض نفسه للخطر بتاع الشعور الجبابي يعني ده مثلا مش سهل يعني بالذات ما كنا بننط من طول المدرسه لا ده حاجه ثانيه يعني واخد بالك سبحان الله. وبعد ما طلع بعد شهرين عمل ايه؟ عمل ايه؟ هاي ورحنا كنا عشان هاي يعني شهرين تعب وشقى وكاميرات عماله تطلع عشان هاي اهو هو ده فده تحمد ربنا تحمد ربنا ان ربنا اكرم يعني اكرم كل الحاضرين وكل المسلمين بنعمه الاسلام سبحان الله وكل وقت ربنا يكرمها بنعمه الحجاب والالتزام تحمد ربنا تسجد لله شكرا ان ربنا اكرمها بنعمه الصبر والعفاف نعمه الاسلام ده انا قلت ليها مثال بس بسيط خالص بس بعد ما وصلنا للحديث صلى الله عليه وسلم احد الضعاف يكتب في شريط من الشرايط بتاعته ان هو كان في رحله دعويه لاستراليا فبيقول كان هناك كده من ضمن البرامج اللي كان بيتفرج عليها جايبين بنت استراليه يعني مش مسلمه جايبينها فبيسالوها بيقول لها ايه امنيتك في حياتك؟ يعني ليك امنيات ايه؟ قالت لهم والله انا ليا امنيتين بس ايه هم يا ستي؟ قالت الامنيه الاولى ان انا اتجوز والامنيه الثانيه ان انا اخلف ولاد. طب يا ترى في حاجه اتحققت؟ قالت الحمد لله في امنيه واحده بس اتحققت الحمد لله خلفت ولاد وان شاء الله ربنا يديهم دعوه بس. فهي يعني ايه؟ سبحان الله خلف ولسه من زمان ما تتجوز ان شاء الله ربنا كده. انت عارف كده هم في الغرب كده يعني سبحان الله فنستحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها احنا في نعمه ما بعدها نعمه فسبحان الله. ايه اللي نقل بقى الصحابه نرجع لموضوعنا ايه اللي نقل الصحابه النقله الجميله دي من رعاه للغنم الى قاده وساده بالامم ايه هو يا جماعه؟ الدين ده القران والسنه القران والسنه يتبعون الرجال مساله رعاه الرجال مساله عظيمه جدا. انا وانت رجل من عرش الرب عايز صغير تربيه قرب الله الا اذا استعنا بالله انما النبي عليه السلام شوف بقى عمل ايه النبي عليه السلام برضه لانه اعظم من اعتصم بالله عز وجل واقشى الناس واقصى الناس لله سبحانه وتعالى شوف قدر يربي هذا الجيل العظيم في سنوات معدوده جدا وقدر يقيم بهم دوله في سنوات لا تساوي في عمر الزمان شيئا. اسمع لقول صاحب الهداه رحمه الله حينما قال ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم انطاق من فكرة الاسلام شخوصا يعني اشخاص وحول ايمانهم بالاسلام عملا بل انه نسخ من المصحف عشرات النسخ لكنه لم ينسخها بمداد من الحجر على صفحات الورق وانما نسخها بمداد من النور على صفحات الحجر. يا سلام فصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المكان ان كل صحابه يا جماعه كان قرانا يمشي ويدب بين الناس كان اخلاق معاملات لذلك لما احد الصحابه سال امي عائشه يا ربنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اما قرات القران؟ قال ما بين لفتين ارد من اول لباب. قالت كان خلقهم القران صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم تشوف الواحد ازاي في عهد الصحابه ازاي كان ينتقل من الكفر للاسلام وخلاص في ساعتها قال عقوبه الجاهليه على الباب ودخل من الثوب الى الدم. اسلمت عن اسلمت التزمت عن التزمت. يا جماعه احنا محتاجين والله العظيم محتاجين ان احنا ننظف نفسنا محتاجين فعلا ننظف نفسنا. احنا كتير مننا عندنا تقصير شديد جدا فوق الوصف احيانا مظهرنا يخدعنا بيخلينا نظن ان احنا خلاص وصلنا للمرتبه العليا في طاعه الله وان اقل انسان في الدنيا يعني لا يلبس مثل ما نلبس او لا يرتاح مثل ما ارتحينا ان الانسان ده اخير اقل مننا في الطاعه لا اوعى تظن نفسك كده والا تبقى اهلكت نفسك. لو واحدة محجبة ظنت ان هي افضل من اي واحدة مش محجبة في غلطان مش معنى كده ان انا اقول ان مش محجبة احسن لا استغفر الله لكن اقصد حاجة اقصد ان اللي مش محجبة ممكن يكون عندها ايمانيات عالية جدا وفي لحظة معينة ربنا هيكرمها وتلبس الحجاب وتبقى احسن من 100 واحدة محجبة صح لا واحد مش ملتحي في لحظة معينة ربنا هيكرمه وياخد قرار يلتحي ويبقى احسن من 100 واحد ملتحي في النهاية اقصد ايه ما بنحتقرش حد ولذلك زي ما بقول لكم دايما بنرفض ان احنا ندعي على حد لما يجي واحد يقول لك النهارده ايه انا بدعي على الفنانين واللعيبه اقول له طب بتدعي عليهم ليه؟ طب ما تدعيهم ايه اللي انا هستفيد من دعاء اليهم؟ لان مهما كان ده راجل مرتكب كبيره يعني بيعمل اشياء غلط احنا ما بنقولش ان ده صح طبعا كل اللي بيعملوا من الف لياء كله غلط لكن تلاقي ايه؟ هو مسلم ولا كافر؟ مسلم مسلم عارف وسبحان الله شوف بقى كم واحده من فنانات الخدمه يشاء المولى عز وجل تقدم خدمات لدين الله اعظم من اي وقت ملتزم صح ولا لا؟ وياما فنانين كتير جدا ولاعيبه كوره التزموا وقدموا خدمات لدين الله احسن مني ومنك صح ولا لا؟ يبقى المساله مش مقياس يا جماعه يبقى المساله ان قلب المؤمن يسع كل الناس بدل ما تدعي على فلان لا ادعي له ما هي دي كلمه ودي كلمه مش هو دعاء واحد دعاء طالع من بقك خلاص بدل ما يطلع باللهم اهلك اللهم اهلك فلذلك صح ده ايه؟ يبقى المؤمن قلبه مليان رحمه قلبه يسعى الناس كلها ده النبي صلى الله عليه وسلم كان زعلان جدا ان في غلام يهودي هيموت على تلك الديار يعمل ايه النبي؟ يروح يزوره في البيت حديث رواه البخاري
وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اليهودي، ثم قال له يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال غلام مش راح يتأنف عنده، مش راح يأكل ولا يشرب ولا يجر وخلاص ماشي، لا رايح بنية الدعوة إلى الله. فقال يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالغلام أبوه يهودي، أبوه يهودي برضه، فخايف يقولها لأحسنبوه إيه؟ هيتفرج دي بعد الليل إيش؟ فنظر إلى أبيه فتبسم أبوه وقال أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام ونطق الشهادتين، فخرج النبي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف قد إيه النبي كان شيء هم من الناس ديت، قد إيه النبي عن الناس. سبحان الله، يأتي إليه رجل حاضر من أحبابه اليوم اسمه زيد بن صعلة. زيد بن صعلة ده يا جماعة كان من الناس يعني الذين يؤدبون على النبي، كان بيعاد النبي عداء شديد جدا. في يوم من الأيام اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 طاعة من تمر، قال له معاد الأداء يوم كذا. راح الرجل عشان يختبر النبي وعايز يختبر اخلاق النبي، راح رايح له قبل ميعاد الاداء بيومين او ثلاثه، فراح فقال يا محمد اد ما عليك فانكم بنو عبد المطلب مطلوب في الاداء، انتوا بتقولوا كده راويين مشاكل وما حدش فيكم بيحب ايه يؤدي الامانه اللي عليه. سيدك عمر وقف جنبه، طبعا انت عارف ايه معاهم، ما عندوش بصمه في الحته دي، طلع الشيخ وقال لك ايه نطير بقى. فنظر لي وقال افتقول له يا عدو الله ما اسمع؟ والله لولا اني اخشى لوم من النبي صلى الله عليه وسلم لقطعت رقبته، لولا ان انا خايف النبي يزعل مني لكنت قطعت الاسر، لكن هو بس يشاور صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وقال يا عمر ما اردنا منك ذلك، كنت اريد منك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، بس ده اللي كنا مستنيينه منك، ان انت تقول لي ادنى عليك وتقول له هو اطلب بادب بس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اذهب الى بيت المال واعطيه 20 صاعا من تمر ده بتاعه ماشي، وبعدين ده كله ده كله و20 صاعا من تمر اخر جزاء ما روعته يا عمر. طبعا سيدنا عمر لما كشر وطلع السيف، طبعا انت الثاني طبعا الله يكون في عونك عشان ده اللي حصل، فذهب عمر مع الراجل اليهودي عشان يديله ايه 40 صاع من تمر. الراجل عمل ايه؟ قال له انا تعرفني يا عمر؟ قال له لا. ماذا؟ قال انا زيد بن صعلة. قال سكنتك امك حضر اليهود؟ هو انت هل؟ فقال له فقال له ايه؟ فقال له ايه اللي خلاك تعمل كده مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال له ابدا، لقد قرات من مواصفات النبي كل صفات النبي عرفها في التوراه، فهو يفتوها كما هي الا حاجتين حبيت بس اتاكد منهم. قال له هو؟ قال انه يبلغ حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما. يا سلام، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال انا وقد وجدتهما يا عمر فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فضل شوف دي النبي كيف دي يا جماعه، سيد عمرو بن شعبه طبعا كثر من نحن الناس كده يا جماعه، بس احنا يعني بنقول ان كل مره تطلع منها فايده جديده. عمرو بن شعبه قعد يسكن بالطلب من الخشب كم سنه دلوقتي؟ كم عارف؟ حوالي 60 سنه، حوالي 60 سنه، لانه اسلم بعد ما عدى 60 سنه، قول حوالي 50 سنه قاعد يقول ايه بالصمم. لو كان مات قبل ما يسلم، يعني لو كان مات قبل ما يبلغ سن فوق 60 مثلا 65 او 63، كان حد ذكر عمرو بن جموح قبل؟ كان ليه اي قدر في دين الله؟ ابدا. لكن سبحان الله يشاء المولى عز وجل ان يفتح بطرته فيسلم لله عز وجل. لحظه فكر واحده يا جماعه، وقفها مع نفسه، هم عرض عليه الاسلام فاسلم لله جل وعلا في لحظه فكر، وقفها مع نفسه. ايه اللي حصل بعدها مباشره؟ كان عمرو بن جموح زي ما انتم عارفين كان اعرج شديد العرج، وبنص القرآن ربنا أعطاه الرخصة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، بنص القرآن، يعني له رخصة إن هو لا يجاهد ولا يعمل حاجة حاجة. ورغم ذلك سبحان الله أراد أن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، يعمل إيه؟ في نفس الوقت شباب حب يخش، كان عنده 6 أو 7 من أولاده كلهم بيجاهدوا في سبيل الله، بل واحد من أولاده كان من الذين قتلوا أبا جهل، هو معاذ بن عمرو بن جمح، ورغم ذلك حب يجاهد، فجد راح رايح بيقول لاولاده اريد ان اتجهز للجهاد في سبيل الله. قالوا له انت بس في السن واحنا يعني بنجاهد وكل سنه بنجاهد حتى نفسك. صح ولا لا؟ هو كلام صح. قال لهم لكني اريد ان اجاهد في سبيل الله. فراح رايح للنبي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء وخذهم معك، ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي وقال اما انت يا عمرو فلقد رفع عنك الله مؤونه الجهاد، واما انتم بيتكلم ولا دلوقتي فما عليكم ان تتركوه لعل الله، انظر بقى الرب ده، لعل الله ان يرزقه الشهاده. يبقى الشهاده ايه؟ رزق، رزق يسوق الله عز وجل لمن يشاء من عباده. والشهاده مش لازم تكون في الحرب، ممكن تموت شهيد وانت على فراشك. حديث رواه مسلم من سال الله الشهاده فبالرزق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على الفرش. وفي أنواع كثيرة جدا للشهداء إلا بقى الموضوع سوء خاتمة وفصل خاتمة ربنا يبارك فيك ويرحمك. فمن فكان عمرو بن جموح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ يا سلام، مين في الدنيا عنده علو الهمة دي؟ ده النهارده من الناس السلام، الناس الأفاضل اللي صحتهم زي الفل، ما عندوش هم حتى إن هو يقوم يصلي ركعتين وقيام ليل، يبكي بين يدي الله، إنه يقوم بالليل ويخلي زوجته تصلي وراه عشان يستجيب دعاء النبي لهم بالرحمة، ما عندوش هم إنه يحفظ القرآن. إحنا بدأنا دروس العزيمة بقالنا كام شهر يا شباب؟ حوالي 8 شهور. 8 شهور فلت ورب الكعبة. لو كنا عملنا برنامج لطلب العلم، لو كنا عملنا برنامج في الثمان شهور دول بفضل الله ما كانش يبقى فيه اخ ولا اخت بيننا الان الا هو على الاقل كاتب القران. ويوم القيامه بقى في الجنه يقال لقارئ القران المكتوب ده هنا الحافظ كما رجح ذلك الائمه، يقال لقارئ القران يوم القيامه: اقرا وارتقي، اطلع بالاطنزيل بتاع اقرا وارتقي ورتل في الجنه كما كنت ترتل في الحياه الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. يا سلام. يوم عمرو بن جموح يقول له: ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له: أكل. فدخل فقاتل فقتل. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد بن زاد الحسن، قال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. يا سلام، مرتبة حبيبي صلى الله عليه وسلم. فإنت أبو زاد وجدت مسألة جميلة جدا. فإن أبو زاد كان من قبيلة كلهم بلا استثناء قطاع طرق. ولذلك لما راح يسلم النبي سأله بعد ما أسلم، قال: من أين أنت يا أبا ذر؟ قال: من غفار. ووضع النبي رأسه أو يده على رأسه وقال: من غفار. يعني كأنه إيه؟ بيقول: معقولة في حد يجي من القبيلة دي مسلم؟ هتخيل كده لما جيت النهارده إيه؟ واحد داخل مسجد يقول لك: أنا عايز أوعى الإسلام، أنت مين؟ أنا ابن شارون. تخيل بقى نفسك تعمل إيه؟ ابن شارون؟ طب ما جبتش أبوك ليه؟ طلع حمد طلع هكذا. فقال له: من غفار. قال: من غفار. فرجع ابو ذر رضي الله عنه ودعا غفار فاسلموا جميعا. طبعا كثير منهم كان بيكلم نفسه بقى: طب احنا كنا حراميه وقاطعين طرق وكنا بناخدها بالفهلاوه وبالعسل وكده والكلام ده كله، طب اللي فات بقى الماضي الجميل المشرق المنور ده هيروح فين؟ النبي يستقبلهم بايه يا جماعه؟ شوف بقى الكلام الحلو، يستقبلهم بجمله جميله قوي. اول ما هو دخل عليه قال: اسلم سلامها الله، كانت قابله معاهم، وغفار غفر الله لها. شوف فقه النبي، النبي قابلهم بالحته اللي هم عايزين يسالوه فيها. اكيد واحد حرامي وكاد جاي يقول لك: طب اللي انا يعني خدته بعرق مني قبل كده يعني اعرف ايه اللي انا عملته ده؟ فلما تيجي انت بقى، لما تيجي يعني يسمع النبي بيقول له: فلان غفر الله له، يعني يرتاح. فقال: وغفار غفر الله له، صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كل اللي فات اتمسح عشان ما حدش يعرف. اخر مثال او اخر امثله في روايه طلعت لنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو وائل شاب بن عبد الله، سبحان الله، يدخل في غزه روح الفرد يا شباب ويقاتل، بيقول كلمه جميله جدا وهو بيقاتل. بعد ما قعد يقاتل شويه كده راح مسك السيف بتاعه وراح دقه وقتل المسلمين. ثم قال: اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يا رب خذ من الدم بتاع ده لحد ما ترضى عنه. شوف كلمه عاليه ازاي، شاء المولى عز وجل في لحظه الصدق دي على طول يتقبله الله عز وجل ويستشهد عبد الله بن عمرو بن حرام. فصاحت ابنته اطلقت سكة حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، قال: تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى سماء الدنيا. يا سلام، حديث ثاني عند الترمذي السند صحيح، النبي عايز يواسي سيدنا جابر. فنزل ابوه لما مات قبل ايه؟ 9 بنات، وسيدنا جابر كان عنده كام سنه؟ 14 سنه، وماشي في 15. طب يعمل ايه بكل الـ9 بنات دول؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اتدري ان فعل الله بابيك؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: يا جابر، والله ما كلم الله احدا من عبادي الا من وراء حجاب، الا اباك، فان الله قد كلمه كتاحا. ما فيش حجاب، الكلام ده ينفع بعد الموت، انما قبل الموت ما ينفعش. فان الله قد كلمه كتاحا. فقال له: عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. قال: يا رب، شوف بقى بهمه، قال: يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيا. انا رب من كثر حب لي انا نفسي ارجع ثاني وانا بالشهاده من اجلك. فقال جل وعلا: انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال:
عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب فاخبر من ورائي حتى لا يركنوا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحكمن الذين قتلوا في سبيلها امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، محتاجين يا جماعه كل لحظه صوت كل حاجه بدءا من توحيدنا لله سبحانه وتعالى. ان انت تبقى موحد بجد، تقف لحظه صوت مع نفسك انا موحد بس بعمل حاجه تقدح في التوحيد ولا لا؟ اقرأ، لازم تقرأ في العقيده بأصل الاصول. التوحيد هو الحسنه التي يدخل الله بها كل السيئه، والشرك هو السيئه التي يحدث الله بها كل حسنه. لازم تتعلم التوحيد، ده قالت به الاسلام ان انت تقرا في العقيده في التوحيد. سبحان الله، حديث عند احمد في الزهد بثلاث معاني لكنه موقوف على سلمان الفارسي ومثله لا يخطر الرفع، انه قال دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قيل كيف ذلك؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يمر عليهم احد الا يقولون له قرب شيئا للصنم. فلما مر الرجلان الناس قالوا لهم قبل الاولاني قرب للصنم، قال لهم لا اجد شيئا اقربه، قال له قرب ولو ذباب، يعني اي حد اذبح لهم بالبانه خلاص هم راضين هم اصنع كده زهره بلاش. فالراجل راح ايه؟ راح مصطاد البانه وراح ايه؟ الله تعالى دي لا قرب للصنم. الاولين ده لما عدى يقول تمام، فمر الرجل فدخل النار لانه عمل ايه؟ اشهد بالله سبحانه وتعالى. الثاني لما مر قالوا له لا تمر حتى تقرب، قال ما كنت لاقرب شيئا لاحد الا لله. قال له قرب ولو جبال، قال والله ما افعل. قال فقتلوه فدخل الجنه. يا سلام، القصه الثانيه الجميله اللي تذكرها من بني اسرائيل، سمع ان بعض الناس عندهم شجره بيسجدوا لها ويعبدوها ويتبركون بها من دون الله. خدته الحميه وكان رجل واحد ورايح ايه واخد الفاس وكان ايه يقطع ايه الشجره. ورايح مين اللي اعترف بدونه؟ ابليس. فرجع له كده صوره البشر، قال له راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره. قال له ما تقدرش. قال له يا هقطع. مين هيمنعني؟ قال له انا امنعك. فراح دخل الصراع مع مين؟ مع ابليس. كان الراجل لانه عنده حجه وعنده قوه العقيده ربنا اولا. مثل ابليس هبط فوق نزل على الارض ده فوق مصارعه. ابليس دخل قدامه تاني راح ايه؟ راح مقلب الثاني مرتين ثلاثه لحد ما مش ايه؟ كيف كده. راح ايه؟ راح تاني. فبعدين قال له ايه؟ طب اقول لك على حل بسيط يحل المشكله دي؟ قال له ايه؟ قال له انت عايز ايه يعني؟ قال له انا طب ما ايه رايك؟ اللي احسن من كده هديك كل يوم دينارين. وصدق؟ قال له طب وايه اللي يضمن لي؟ قال له هنام خلاص. طب نديله دينار، قال له اول دينارين اهو يلا عارضوهم. وكل يوم دي دينارين احطهم لك تحت المخده. قعد يديله لمده اسبوع كل يوم دينارين لحد بعد اسبوع ايه؟ راح مطلعش بقى. الراجل راح ايه؟ اول ما لقى الدينارين مش تحت المخده راح واخد الفتوى وطلع ايه؟ انا طلعت فيه ما تقدر. فالمهم ايه؟ راح شنو يقطع الشجره. قال له مين؟ ابليس. راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره. قال له ما تقدرش. قال له هقطع. فقال له خلاص انا همنعك. جه يقاتل ابليس، راح ابليس رفعه وراح منزله ايه؟ على الارض. قال له كيف طرحتني؟ قال له لانك خرجت في المره الاولى غضبه لله، واما اليوم فقد خرجت غضبه للدينارين. ربنا لا وقع عليك المره الاولى. يا سلام، محتاجين لحظات صدق في التوبه. فاكر الحديث هو مسلم، فاكر قاتل ال 99 اللي قتل 99 سبحان الله لما قال دلوني على اعلم اهل الارض. طيب دلوه على اعبد اهل الارض. قال له ليك توبه؟ قال له ليا توبه. قال له ماشي توبه. قال له قتلت 99. قال له ماشي توبه. اكرم ما دام انا رايح تكسر الفضايح راح اكل. احنا نقول ليه الوضع. فالمهم راح اكل ونكمل بالليل. وبرضه في نفس الوقت واقف لحظه صدق مع نفسي يا جماعه. قال لهم يا جماعه دلوني على اعلى اهل الارض. فدلوهم مره ثانيه على مين؟ على اعلى اهل الارض بجد بقى. فرح قال له هذه التوبه. طبعا وراني حول بينك وبين التوبه. بس قول لي احمد ليه؟ ليه؟ الحاجه يا جماعه ياخد التشخيص ياخد المشكله ويديك التشخيص من هناك في وقت واحد. عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه مكمل واحد في الليل لما خلصوا حالا. فالمهم ايه؟ قال له من يحول بينك وبين التوبه؟ عملت ايه؟ قال له قتلت كذا كذا. قال له طيب لكن اخرج من الارض. ليه؟ الارض سوق. قتلني 100 واحد ومحدش حتى خد التحري في اثنين يومين. طب ده كلام لا في الارض دي ارض سوق. اخرج منها وتبقى الارض كذا ففيها اناس يعبدون الله بعبد الله ايه؟ معهم. شوف عشان صدق الرجل مع الله انسان قلبه مليان صدق ويصلح بصدق مع الله عايز يشوف. ايه اللي يحصل؟ ربنا ينعشكم ملائكة الرحمة ملكة العذاب بعد ما العبد يقول له ايه؟ ملك المنقبض روحه. طب ياخده فين؟ في نص المسافة. طب يخش على بيت من العالمين جت ملائكة الرحمة ملكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول انه قد جاء تائبا. ملائكة العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. يوم ربنا يبعثوهم ملك ثاني في سور البشر تكرمة لهذا العبد. فيقول لهم ايه؟ ايش ما رأينا الرصين؟ الى ايتهما اقرب تقبلوه؟ فلو اقرب الى ارض الطعف شبر واحد. في الروايه الثانيه ان الله عز وجل امر الارض هذه ان تقاربي لارض التوبه او ارض الطعف وامر هذه ان تباعد فقاصوه فوجدوه اقرب الى ارض الطاعه بشبر واحد. يا سلام ماعز والغامدين والبعثيك انفسهم يا جماعه. لما ماعز دنا حصل ايه؟ راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله والحديث هو مسلم طهر لي بالحد يا رسول الله. شوف القلوب هم دول الصحابه يا جماعه. الصحابه يعمل الذنب لا يمكن ما يصيرش الناس لازم يروح يا اما لو كان في حد يقام عليه الحد. لو ما كانش في حد خلاص يستغفر ويتوب ايه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا لما بقول لك ان ماعز اذنب وتاب الى الله واقيم عليه الحد انت لما تذنب تقول الحمد لله فهو صحابي واذنب وتاب. يبقى انا كمان لما اذنب اتوب انا كمان اقتدي بهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ده ليس فصلني الحد الى ايه في المره الاخيره لما اعترف على نفسه اربع مرات امر به بالطرقين. قم سيدنا ماعز فواحد من الصحابه قال اما وسعته نفسه ان يترك نفسه الا ان يموت مثل هذا الكلب عزك الله وشتم كده معه. فلما كان قال لهم لا تقل هكذا فلقد رايته البارحه يفتح في انهار الجنه. وفي روايه لقد تاب توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لو وسعتهم. يا سلام شو ما تقول الانسان لما يتوب الى الله عز وجل الغامديه تيجي له بعدها بيومين ثلاثه يا رسول الله انا زمان فقال يقعد معها ويا رسول الله لعلك ان تردني كما رددت ماعزا. انت هتردني كما رددت ماعز والله اني لا حزن من الذنب. شوف لحظة الصدق دي وقتها يشاء المولى عز وجل في النبأ ليه امسك خلف روش خلص امسك ابدا انا خلاص روح لحد ما ايه طبعا الصدق ده ايه ذنبه ايه هو هنقتلك انت. طب هو ذنبه ايه؟ ولا محصنة. فذهبت المرأة وتسع شهور يا شباب ما نمسكش الذنب ابدا. هي دي لحظة الصدق بقى هي دي لحظة الصدق اللي انا بقولها لك النهارده. ذنبك اللي اذنبته اوعى تنساه افتكر ذنبك وحب الله عز وجل. خد بالك من حاجه انت ممكن تغلط غلطه وانا ما شفتكش فلما اجي احاسبك هتقول لي لا انا ما عملتهاش رغم ان انت عملتها بس انا ما شفتكش ما عنديش دليل ضدك. هتقدر تنكر ان انا خد بالك الذنب اللي بتذنبه مين اللي شايفك؟ الله. وهو هو الله اللي هيحاسبك على نفس الذنب يوم القيامه. وانت في المساله يعني هو اللي شافك وهو اللي هيحاسبك. تقدر تنكر؟ ما تقدرش. فتحت كل ذنب وتوب لله. لو واحد مش محجبة توب لله. لو واحد مش بيصلي او مش موظف على الصلاه يتوب. بيعق والديه بيسيء لجيرانه واحد فلوس حد واحد او حد يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم في النهايه بعد ما موجته بعد تسع شهور جات له قال لها روح سنين سنتين سنتين ما نسيتش الذنب ورجع كامل. بعد سنتين جالت له طفل وايده كسر الخبز. اخذ النبي منها الطفل وامر لها فيها وحصل لها حفره ووضعت الى صدرها ثم رجمت بعد ذلك. جه سيدنا خالد بن الوليد راح ضاربها حجر فالدماء بدات تنزل على ثوبه فسدها خالد. فقال له النبي مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبه لو تابها صاحب نفس لتاب الله عليه. يبقى احنا في البلاد لازم نصدق مع الله في التوبه. دايما نذكر هذه الكلمه يا شباب. الشاب اليهودي اللي قلت عليه قبل كده اسلم في امريكا وامه يهوديه وابوه يهودي. لما احد المشايخ بيقول له طب هات لي امك وابوك يعني برضه ندعوه من الله. قال له ام نفس الموجوده. جت امه ثاني يوم لابسه ايه؟ خمار. قال له هي اسلمت؟ قال له ما اسلمتش. قال له ما لابسه خمار. قال له اني عارفه اني عيب ان هي تقف قدام الشيخ من غير حجاب. فانا بقول هذا الكلام ده ايه وقت لسه ما نشوفش حجاب. دي واحده يهوديه بتقول عيب ان انا اقف قدام شيخ يعني قدام بشر من غير حجاب. طب مش عيب ان انت تخرجي امام الله بلا حجاب؟ يعني امرأة يهودية توقر الشيخ وانت لا توقر من الله سبحانه وتعالى. لحظة صدق شباب في طلب العلم زي ما عمل ابو هريرة رضي الله عنه وكان احد اربع سنين نكرر حياته كلها لنقل حديث النبي. لحظة صدق في الدعوة زي ما عمل مصعب وسعد بن معاذ وغيرهم. لحظة صدق اخيرا حتى في مجرد يعني التحلي بالصدق وترك الكذب. واذكر كنت اختم بها هذا اللقاء قصه عبد القادر الجيلاني دائره الرجل الصالح. هذا الرجل كان شابا صغيرا غلام صغير عنده حوالي 10 سنوات. كان خارج لطلب العلم وهو خارج لطلب العلم امه اعطته 40 دينار. 40 دينار دول يعني كان مبلغ كبير جدا ساعتها. فيخرج من البيت وهو مسافر من بلد لبلد فشاف قافله معديه مسافره قال له ما تسافر معاهم. فطلع عليهم قطاع الطرق خرج من كل الفلوس اللي معناه. جه واحد من الرسول بيسال عبد الله عبد القادر الجيلاني فبيقول له بيقول له هل معك مال يا غلام؟ قال له اجل 40 دينار. فظن هو ايه؟ بيضحك عليه. ده لما تيجي نقعد مع اولاد مثلا عنده 10 سنين كده معاك فلوس يا حبيبي يقول لك معاك 2000 جنيه. مش هتصدق طبعا. فراح لرئيس الرسول وقال هناك غلام يزعم انه يمتلك 40 دينار. قال له هتقول. فجابوه لمين؟ لرئيس الرسول. فقال يا غلام هل معك مال؟ قال له اجل. قال له 40 دينار. قال له اين؟ قال له رحمه الله عليه وسلم. فاستغرب رئيس الرسول. قال له من الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ رغم ان انت عارف ان انا عايز اخد الفلوس منك. قال له يا هذا لقد عاهدت امي على الصدق ابدا ما حييت فانا ارفض ان ابدر وان اخون عهدي مع امي. فبكى رؤوس النصوص وقال سبحان الله، انت تخشى ان تبدر بعهدك مع امك، وانا لا اخشى ان اخون العهد مع الله، قد تبت الى الله عز وجل على يديك ايها الغلام. هم النصوص هم واقفين قالوا سبحان الله، قد كنت رئيسنا في الصدقة، واليوم انت رئيسنا في التوبة، فقد تبنا جميعا الى الله عز وجل. يا جماعة لحظة كلكم ورب الكعبة الشباب والاخوان، محتاجين كل واحد يسوق معنا وقتها. قلت انا وصلت ليه؟ انا عملت ايه؟ ملتزم بقالي كام سنة؟ قاعد تميع بقالي كام سنة؟ عملت ايه؟ قدمت ايه في دين الله؟ خدمت ناس اسرتي ازاي؟ خدمت اولادي او زوجتي او اهل بيتي او اهل حي ازاي؟ عملت ايه؟ قدمت ايه لدين الله عز وجل؟ لو مت دلوقتي هتقدم في الجنة؟ يا ترى اصلا هخش الجنة ولا مش هخش؟ ولو دخلت ممكن اكون مع النبي ولا بحال من رؤية النبي؟ صلى الله عليه وسلم محتاجين وقت صدق مع الله سبحانه وتعالى. عبد الله عز وجل ان يكون صدق وياهم اني داعي فامن من قلبي. اللهم يا رحمن الرحيم بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الاعظم ان تصلي على نبينا محمد في الاولين، وان تصلي عليه في الاخرين، وان تصلي عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، يملي كتابنا، يملي كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا شربة هنيئة بريئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم انا نستغيث بك فاعذنا، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم اغفرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فاسعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، اللهم انا نسالك ايمانا لا يعتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، وموافقة نبيك محمد في اعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اكتبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مقبول، وعمل مقبول، وتجارة لم تغور، وتجارة لم تغور، نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، اجعل مصر رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء والفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء والفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، انصر اخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي اذربيجان وفي العراق وافغانستان وفي كل مكان، يا ربي انهم جمع قاطعهم، حسنة تحملهم، اراد نفسهم، اراد نفسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم داوم مرضاهم، واطعم جائعهم، واحمل حافلهم، واطعم عاريهم، وتقبل شهدائهم، وتقبل شهدائهم، وتقبل شهدائهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا، كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، يكتب وصفى لهم كما يكتب وصفى لنا، رمم نساءهم كما رملوا نساءنا، رمم نساءهم كما رملوا نساءنا، رمم نساءهم المجانين اخرجه في الطرقات كالمجانين جمد الدماء في عروقهم جمد الدماء في عروقهم جمد الدماء في عروقهم امنا يا مالك الملك وملك الملوك ان الارض ارضك وان السماء سماؤك وان القمر قمرك وان القضاء قضاؤك وان الجبروت جبروتك وان الساكنين لا يعبدونك فكنهم اكل عزيز مقتدر فكنهم اكل عزيز مقتدر فكنهم اكل عزيز مقتدر لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه رحمات الرحمات للرحمات رحمات يا الله بالسماء التي كان وبالأعراض التي خلقت رحمات يا ربنا رحمات يا ربنا بكل واحد على وجه الأرض نعوذ بك يا ربنا من بلاء الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسألك الباقى والجنة نعوذ بك من سخط الله نعوذ بك يا ربنا من همسة النار ومن عذاب النار ومن دقوم النار ومن رجيم النار نعوذ بك من خلود النار نعوذ بك من الخلود في النار اللهم حرم يومهن على النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار اعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار وارزقنا صحبة النبي المختار وارزقنا صحبة النبي المختار وأتمنى أن نرى ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في وجه براء مذلة وذكرة مذلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله